المنشا الثالث قلنا انه يرجع يجلب ما نقيه الى عقلين لا يمكن ان يكتفى بهذا الاختيار المعنوي مستقيم عقليه ليست مستقيم الشرع المعروفه باحكام العقل. هذا المنشا يمكن ان يكتب تحته احد وجهين. الوجه الاول ان يقال ان العقل الذي هو يحكم في باب الاطاعه والعصيان بما هو الاطاعه وما هو العصيان يرى ان الاحكام الشرعيه لا بد من اطاعتها على وجهها الواقعي في مقام الامتثال، لا بد ان يؤتى بها على وجه الواقعي مع الامكان. فالمكلف كما يجب عليه ان ياتي بما هو متعلق بالحكم الشرعي، يجب ايضا عليه ان ياتي بما هو متعلقه على وجهه بشكل يعلم انه هو المأمور به اذا كان ممكنا ذلك. اذا كان ممكنا فإطاعة المولى عندما تكون بإتيان ذلك الواجب مع تشخيصه، إتيانه مشخصا بأن يتفدى لأن يعلم ما هو المأمور به المولى ويؤديه معينا ومشخصا، هذا هو الإطاعة الكاملة التامة للمولى. نعم لو تعذر ذلك كما في موارد عدم إمكان الإطاعة التفصيلية إن لم يكتفى بالإطاعة. وهذا يكون حينئذ نظير ما ذكر في بحث الموافقة الالتزامية والمخالفة الالتزامية. هناك أيضا ذكر كلام شبيه بهذا الكلام، قيل أن العقل يرى جائلا عن الإطاعة في العمل الخارجي الجارحي لزوم الخضوع للمولى والإطاعة للمولى حتى في قلبه وعقل قلبه، فيبني ويبتدئ أن هذا واجب وأن هنا أيضا يقال أنه كما يجب تحقيق أصل الواجب يجب أيضا تشخيص الواجب في مقام التحقيق في مقام التحقيق. هذا فيه تأمل مزيد خضوعا للمولى ومزيد إطاعة للمولى بأن يشخص ما هو متعلق أمر المولى وغرض المولى ويأتي به على وجهه من شخصان عظيما. فهذه المرتبة الزائدة من الإطاعة، هذه المرتبة الزائدة من الخضوع للمولى أيضا يحكم العقل بالعلمة في مقام الإطاعة. ولعل الوجه الذي ذكرناه عن الميزة يرجع إلى هذا الكلام، لا إلى تشخيص ما هو العباديات والقربى والتحقق. وعلى كل حال هذا الوجه غير تام، وذلك لانه اولا هذا الوجه اذا تم فهو يجري في العبادات والتوسليات الى حد ما، لان وجود الاطاعه عقلا ليس مخصوصا بالواجبات التعبديه والواجبات التوسليه، اذا يجب الاطاعه عقلا. فاذا كانت هذه الخصوصيه خصوصيه اطاعه التكليف الشرعي على وجهه المشخص مربوطه بعالم الاطاعه بباب الاطاعه بباب الانقياد للمولى لا بباب شرائع التكليف، الانقياد والاطاعه للمولى بكل اوامر المولى سواء اوامر التعبديه او اوامر التوسليه، لا ينبغي ان يفصل بين العبادات وبين غير العبادات والواجبات الخمسة، هذا أولا. وثانيا هذا الواجب على القول به لو سلمناه لا يؤدي إلى أن يكون الامتثال الإجمالي باطلا، بل غايته أن الامتثال الإجمالي سوف لا يكون كافيا. ففرق بين البطلان وبين الكفاية، يكون الامتثال الاجمالي اتيانا للمامور به الواقعي بتمام شروطه حتى في العبادات، هذا يقال ليس شرطا شرعيا مربوطا بباب الاطاعه العقليه فما هو المأمور للمولى متحققا بتمامه في الخارج وبشروطه بتمام شرائطه وأشيائه. وإنما هناك إطاعة زائدة خالفها العبد من قبيل ما يقال بالموافقة الالتزامية والمخالفة الالتزامية. في مورد المخالفة الالتزامية من يأتي بالفعل لكن لا يوافق، لا يعقد قلبه على وجوده، بل يبني على عدم وجوده مثلا، على الأقل لا يعقد قلب، لا يبني، لا يلتزم بوجوده، يكون قد وافق موافقة من ناحية العمل الخارجي وخالف مخالفة من ناحية العمل القلبي. عمله الخارجي يكون صحيحا لأن المراد الصحيح اتيان ما هو المأمور به ورجاء المأمور. هنا أيضا ينبغي أن يقع العمل صحيحا، وهذا الأمر يكون قد عفى في الموافقة الالتزامية، قد عفى في هذه المرتبة الزائدة من الإطاعات، فيكون من قبيل من جمع بين معصية وإطاعة للحاض العمل الخارجي وما هو المأمور به الذي هو العمل، يكون قد أطاع جاء بكل ما أمر به المولى بتمامه وبتمام أجزائه، ويكون قد عفى المولى في أنه ترك الخضوع الآخر اللازم له. لماذا يكون العمل باطلا؟ العمل لابد أن يقع في الحال. نعم، لو قلنا بأنه في باب العبادات الشرط إنما هو قصد الطاعة التامة، لو قلنا أنها الإطاعة إذا كانت لها مرتبتان، مرتبة تامة مرتبة ناقصة مثلا، وقلنا بأن الشرط الواجب في باب العبادات شرعا هذه الطاعة التامة، بحيث جعل الشارع هذه الإطاعة لهذه المرتبة التامة شرطا، فحينئذ يقع العمل فاسدا بتخلف الشرط، ويكون التفصيل بين العبادات والتوصليات صحيحا، إذ يقع العبادة حينئذ فاسدة غير مطابقة للمأمور شرط، بينما التوصليات والتوصلية ليس هذا شرطا، يقع من حيث الواجب التوصلي يقع العمل إطاعة، هذا الآن قد عطى من ناحية الإطاعة الزائدة، يصير من قليلا خالف المخالفة الالتزامية لكن من دون مخالفة عملية، كيف يكون قد أطاع من حيث العمل الخارجي أطاع من حيث العمل الجانبي الالتزامي كذلك. فيصح التفصيل حينئذ بين العبادات والمعاملات، بين العبادات والتوصليات، الواجبات التوصلية يكون التفصيل صحيحا. التفصيل بالصحة والفساد يكون صحيحا، لكن من حيث تحقق العصيان وعدم الإطاعة الزائدة اللازمة عقلا في التوصليات أيضا باطل، يعني من حيث العقوبة لا فرق، هناك أيضا توجد عقوبة على مخالفة الإطاعة الزائدة إلى قولة رامية هذا الوجه. هذا ثانيا. وثالثا يرجع إلى كلام المرزا، ولعل كلام المرزا إنما هو هذا، يرجع إلى فقدان الوجه الأول، فقدان الشرط الذي مفروغ عن شرطيته في العبادة وهو قصد الإطاعة. لو قيل أن قصد التقصد والإطاعة يعني هذه الإطاعة التامة كاملة يحدث بنا مجموعات، ولعل المرزا يريد هذا المعنى بصدره، بعض عبائل تقريراته تناسب مع إرادة هذا الوجه، لا أصل قصد التقصد في ذلك المعنى. ولكن يرد ثالثا أن أصل هذا البيان غير مقبول، فإننا لا نقبل أن العقل يحكم لأنه يجب في باب الأوامر الشرعية زائدا عن الاتيان بالمأمور به بشروطه وبأجزائه بتمام شروطه وأجزائه أن يؤتى به بنحو مشخص، كون المأمور به مشخصا هذه الخصوصية العقل لا يراها دخيلة في إطاعة المولى. إطاعة المولى عبارة أخرى عن تحقيق ما أمر به المولى وتحقيق غرض المولى، أما أنه لا بد أن يكون هذا التحقيق لغرض المولى ضمن عمل واحد أو ضمن عملين، هذه الخصوصية ضمن عمل مشخص لا مردد بين عملين، العقل لا يحكم بالجميع. نعم، لو دل دليل شرعي على شرطية فلا تحمية المقر الآخر ويرجع الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة من الوجهين المتقدمين، وقد علمت أنه لا دليل عليه. من ناحية الإطاعة العقل الذي هو الحاكم المستقل بالحكم في باب الإطاعة والعصيان يجد أن إطاعة المولى تتحقق بتحقيق ما أراده ومن تحقيق متعلق به، وهو كان يريد تحقيق هذا الأمر، ولم يكن قد قيد أنه يحقق أمره من دون تكرار، قيد عدم التكرار لم يكن مأخوذا في أمر المولى، إذن سيكون قد حقق أمر المولى بذلك، والعقل لا يستفد أكثر ذلك. فأصل هذا الوجه فيسامح هذا الأمر، هذا الوجه الأول للراجع بحسب الحقيقة إلى المنشأ الثاني. الوجه الثاني ما ذكره في الكفاية وهو كلام معروف، ذكر صاحب الكفاية بأنه قد يقال بأن الانتقال الإجمالي لا يكون مجليا باعتباره مع التمكن من الانتقال التفصيلي، لأن المتمكن من الانتقال التفصيلي حينما يكرر العمل هناك أنه قد جاء بعمل عبث وعمل لهو، هذا اللهو وهذا العبث وهذا اللعب يكون حينئذ قبيحا باعتبار انه لعب ولهو ولغو في امر المولى، في امتثال امر المولى، واللغو واللعب بامر المولى اشبه الاستهزاء للمولى، يكون بامر المولى يكون قبيحا، فاذا كان قبيحا عقلا إنه لا يقع العبادة صحيحة تقع باطلة، بل يكون حرام أيضا شرعا، استهزاء بالمولى حرام كما أنه قبيح حرام أيضا شرعا، فيكون حينئذ داخلا في باب اجتماع الأمر والنهي أن يجب إبطال العبادة. هذا وجه ذكره المحقق صاحب الكفاية. هذا الوجه طبعا هو حاول أن يجيب عليه بجوابين، أجاب عليه بجوابين، ذكر في جوابه أولا أن هذا اللعب والولاه لا يكون دائميا، لا يكون دائما الامتثال الإجمالي مع التمكن من التفصيل لغوا وعبثا ولعبا بالمولى، بل كثيرا ما يكون أمرا عقلائيا، كما لو قرر أن الامتثال التفصيلي كان يتوقف على مقدمات، على تحصيل العلم، على نحو ذلك، كان فيه نحو مشقة، فهذا يكفي للامتثال الإجمالي، رغم أنه يتمكن أن يذهب ويسأل من فلان وفلان ويتعلم شيئا، هذا السؤال يكلفه مشقة زحمة، يكلفه حرجا أمام بعض الآخرين الذين يريد أن يسألهم، وهذا حين لهم هنا حتى العاقل سوف يختار هذا الطريق ويذهب الطريق، ويكون حينئذ أمرا عقلائيا، قد يكون في التأخير في الامتثال التفصيلي نحو تأخيرا في العمل، يحتاج إلى مقدمات وهو يريد أن يدرك مثلا فضيلة العمل وقت الفضيلة، إذن أيضا يكون الامتثال الإجمالي ليس لعبا ولهوا بل يكون فيه إدراكا لفضيلة أول الوقت مثلا ونحو ذلك من الحيثيات التي قد توجب وتوجب حتما خروج الفعل عن كونه لغوا إلى كونه فعلا وخلائيا محقولا. العاقل ايضا يبحث عن الفعل ويقدم الامتثال الاجمالي في مثل هذه الحالات على الامتثال، وهذا الجواب متين رغم انه اعترض عليه في بعض الاعلام بانه هذا غايه ما يصنع، يجعل العمل ليس قبيحا والعمل ليس لهوا باطلا، ونحن في بعض العبادات نحتاج اكثر من هذا المقدار، نحتاج الى ان يكون العمل حسنا، عدم اللغوية والعقلائية تعني عدم اللغوية وتعني عدم القرص، عدم الحرمة، إلا أن هذا لا يكفي في العبادات، في العبادات نحتاج إلى الحسن، نحتاج إلى أن يكون العمل حسنا والعمل قرديا، فالإشكال غير وارد على صاحب الكفاية واضح غير وارد، لأن المطلوب هنا في هذا الوجه الذي نتكلم عنه أصل القربية والعبادية محسوبة لولا اللغو ولولا القرب، العمل قربي في لغة التقرب، لأن هذا الإشكال خرق صار فيه خلق بين الوجه الأول ذكره المرزا وهذا الوجه. الآخون لا يريد أن يقول أنه تكرار العمل ينافي القربية، هذا وجه المرزا، لا يقول أن الامتثال الإجباري لا يكون حسنا عقلا، يقول الامتثال الإجمالي قربي في نفسه وحسن العقل، لكن لولا انطباق عنوان قبيح عليه، والقبيح يرفع القرب يرفع الحسن، والحرمة ترفع العبادية وترفع التقرب. فكان المانع عنده كان مقتضى القرب مقتضى العباد مقتضى الحسن تاما، لكنه اقترن بالمانع في هذا الوجه. هذا الوجه أبرز مانعا عن إمكان التقرب، وهو خصوصية اللعبية التي تنطبق على تكرار العمل، وخصوصية اللعبية مثلا قبيحة أو محرمة، ومع الحرمة والحرص لا يمكن أن يحدث قصد. فإذا ارتفع المانع لأن لن يكون هناك حيثية قبيحة في العمل ولا حيثية محرمة في العمل، لأن العمل لم يكن قبح لعبا بل كان عملا عقلائيا، والعمل العقلائي ليس فيه قبح وليس فيه حمل. المقتضي موجود، مقتضي صحة العمل وقربية العمل وهو قصد امتثال أمر المولى المعلوم بالإيمان موجود حين يقع عمله حسنا قربيا وعبادة. هذا الإشكال كأنه صار فيه خلط بين الوجه الأول وجه النزة وبين هذا الوجه. هذا الوجه يريد أن يبرز المانع الفراغ عن تمامية المقتضي لحسن العمل وقربية العمل إذا قصد التقرب، والمانع يرتفع لإبراز بما يقوله المحقق الفرنساوي مثل أنه كثيرا ما لا يكون العمل لهوا بل يكون عقلائيا وحسنا أيضا، حتى الحسن العقلائي موجود فيه باعتبار أن أي عاقل كان مكان الإنسان أيضا يفعل هذا الكلام. إذا فلا قبحا ولا حرمة، إذا فالعمل يقع صحيحا. هذا الجواب الأول الذي ذكره المحقق صاحب الكفاية وهو جواب تام. الجواب الثاني الذي ذكره المحقق والسامي ذكر أن هذه العبية لو سلمناها فهي لعبية أولوية في كيفية الامتثال لا بأمر المولى. الإنسان مثلا لم يلعب بأمر المولى، لعب في كيفية الامتثال بأمر المولى. يعني هم إلى هذا الكلام على هذا المعنى أن هذه الحيثية القبيحة أو المحرمة حيثية أخرى ملازمة مع الواجب، ليس نفس الواجب لعبا ولهوا وإنما تطبيق الواجب لعب ولهوا بهذا الشكل التكرار له مثلا لهوا، فهو أمر آخر يكون خلقه ويمانع من حسن نفس الفعل. نظير من يأتي بالواجب ويقرن بين الواجب وبين فعل معصية في أثناء الواجب، كما إذا نظر إلى الأجنبية مثلا وجوب في الصلاة إن هذا صلاته صحيحة فهذا الأمر كتب حراما أيضا مقرونا مع فعل هذا الصلاة من الواجب. هذا الكلام بهذا البيان قد يناقش فيه أن عنوان التكرار عنوان اللعب الناشئ من التكرار عنوان متحد مع نفس الفعل المعتدل، لأنه من ملازمات الفعل أو مقارنات الفعل. التكرار تكرار العمل صفة لنفس العمل المكرر وليس صفة وعنوانا صادقا على حيثية أخرى وجودية أخرى ملازمة مع العمل، فهو عنوان ينتجع من نفس العمل أو ينطبق على نفس العمل. فإذا قلت أن هذا العنوان قبيح أو حرام إذا أدى إلى بطلان العمل العبادي، يمكن أن يكون مقصود المحقق العراقي والمحقق الخراساني معنى آخر من كلامهم، هذا ليس لعبا في نفس الواجب، قد يقصد أن هذا بحسب الحقيقة وهو جواب ثالث صفيق أن هذه اللعبية ليست لعبية بأمر المولى، لا يلعب المكلف هنا بأمر المولى ولا يلزم مثلا يفعل فعلا زائدا لا هو أن كان يمكنه أن لا يفعله بالامتثال الشخصي بأمر المولى، أمر المولى على حاله، لا يستهزئ هذا الإنسان بأمر المولى ولا يقوم بشيء زائد لحال المولى، وإنما يقوم بشيء زائد مربوط بحكم عقله، لأن وجوب تحصيل الفراغ اليقيني حكم عقلي ليس حكم شرعي. الفعل الخارجي المأمور به وجوبه شرعي، لكن الاحتياط إيجاد عمل في الخارج يتيقن المكلف بأنه أتى بالمأمور به على كل تقدير، يعني الفراغ اليقيني، أليسنا نقول الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني؟ الفراغ اليقيني حكم يلزم به العاقل، الشارع يلزم متعلق أمره الواقعي. الاحتياط يلزم من العقل في هذه الموارد. حينئذٍ هنا تحصيل الجزم بالفراغ يكون له شكلان، شكل تحصيل الجزم التفصيل بأن يذهب ويفعل ويخلص الواجب ويأتي، هذا يحصل اليقين التفصيلي بالفراغ. شكل آخر أن يكرر العمل أيضا يحصل له الجزم واليقين بالفراغ. هذا الإنسان يلعب بحسب الحقيقة أو يفعل فعلا زائدا حينما يختار الطريق الثاني، واختياره للطريق الثاني بحسب الحقيقة ارتكاب شيء زائد ولهو مربوط بحكم عقله بلزوم تحصيل اليقين، ليس مربوطا بحكم الشارع. ولهذا لا يكون حينئذ هناك لعبا بأمر المولى، إلى فرض أن هناك لعب، ليس هذا اللعب أو عمل زائد، هذا العمل الزائد ليس مربوطا بالمولى، مربوطا بما يدركه عقله من لزوم تحصيل اليقين بالفراغ. إذن فهو يفعل هذا الفعل الزائد، فإذا كان آخر إذن لا يكون قبيحا، لأن القبيح عبارة عن الإنسان يستهدئ مولاه. أما في مقام تطبيق، في مقام تحقيق وجوب عقلي يدركه عقله، يختار العمل الزائد مع إمكان اختيار العمل الأقل، يختار العمل الزائد الذي فيه زيادة عمل وفيه عمل زائد كان يمكنه أيضا أن يتخلص عنه، لكن يريد أن يكتب في عمله الألوان أبداً، هذا لا يكون حينئذ مرتكبا بفعل قبيح، إذ ليس هذا مربوطا بمولاه لكي يكون جسارة على مولاه وهكذا مثلا. واللعب بأمر المولى قبيح، أما اللعب بشيء يرجع للإنسان نفسه لا قرح فيه، أي قرح في هذا الشيء إنما العمل، فأصل القرح ينكر حينئذ، لا يوجد هنا قرح أصلا من هذه الناحية. على أن هناك جواب آخر أخير، وهو أن هذا الوجه لو تم فهو أيضا لا يكون فيه فرق بين باب العبادات وبين باب الواجبات التوصل الوقية. اقتربنا أن تكرار الامتثال في موارد الامتثال الإجمالي تكرار العمل لعب بأمر المولى، لا لعب بشيء يرجع إلى العقل وهو تحصيل اليقين، وإلى العقل وهو تحصيل اليقين بالفراغ على اليقين بالاشتغال. إذا كان راجعا إلى المولى وهذا حق ولعب بأمر المولى وبأوامر المولى، فسواء كان في العبادة أو كان في الواجبات التوصلية سوف يكون قبيحا، وبالتالي محرما، والمبيح والمحرم لا يجتمع مع الوجوب سواء كان وجوبه تعبديا أو وجوبه توصليا، فحتى الواجب التوصلي سوف يكون حينئذ غير مجزم. هنا لابد أن يعيد العمل بنحو الامتثال التفصيلي باعتبار أن الوجوب لا يجتمع مع القبيح ولا الخوف ولا يجتمع مع الحرمة، فلا محالة إذا كان هذا الفرد قبيحا يتقيد الواجب حتى التوصلي بغير الفرد القبيح وبغير الفرد الحرام، بما على امتناع اجتماعي الأمر والنهي في مثل هذه الموارد امتلاء اشكالاتي، فيتقيد الواجب لا محالة بغير هذا الفرد ويكون الواجب ذلك الفرد، فلا بد من الإعادة حتى في الواجبات التوصلية، وهذا ما لا يحمله صاحب هذه المقالة. وبهذا يظهر أنه لا يكون هناك وجه فني لإثبات عدم الاستجابة والاتفاق بالامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي. هذه الوجوه الأربعة التي ذكرناها كلها لا تنتهي بها محصرين. نحن قلنا سابقا موعدين بعض الإخوان أنه في يوم الأربعاء نقرأ بعض الروايات ونستفيد من بركاتها وخيراتها. يجب رواية مثل هذا اليوم آخر يوم في الأسبوع نتبرك بها عن إمام الصادق سلام الله عليه، وهي رواية أبي بصير ينقلها صاحب الكافي في أصوله الأول في صفحة 48. رواية سيرة الروايات التي تنفع طلبة العلم والعلماء. قال أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان أمير المؤمنين يقول يا طالب العلم، وطالب العلم كانت موجه إلى طلاب العلم، يا طالب العلم إن العلم ذو فضائل كثيرة، اذكر الخصائص والمواصفات التي لا بد وأن يتفق بها طالب العلم،
إن لم يكن متصفا بها فقد لا بكل شك أن يكون صفة طالب علمين أو ليس طالب علمين، إنما طالب الدنيا وخوارق. إن العلم له فضائل كثيرة، فهذه مقاييس أيضا الإنسان يقيس نفسه بها. فرأسه التواضع وعينه البراءة من الحسد وأذنه الفهم ولسانه الصدق وحفظه الفحص وقلبه حسن النية. من أروع الكلمات هذه الكلمات يفصل في معانيها كلمات جليلة وغنية من حيث المعنى. وعقله معرفة الأشياء والأمور ويده الرحمة ورجله زيارة العلماء وهمته السلامة وحكمته الورع ومستقره النجاة وقائده العافية ومركبه الوفاء وسلاحه لين الكلام أو لين الكلمة وسيفه الرضا وفوسه المباراة وجيشه محاورة العلماء وماله الأدب وذخيرته اجتناب الذنوب وزاده المعروف ومحواه الموادعة ودليله الهدى ورفيقه محبة الأخلاق.